ومن أسباب كذلك بشو الزنا عند الغربيين هو الحرص على حصول النسل، لأن كثير من الزواج الشرعي أصبحوا لا يحصلون منه على نسل، لا سيما عند الغرب حينما قننوا بالولد أو بالولدين أو حين اعتادوا هذا. لذلك يأخذون أولاد الزنا ويعلموهم ويربوهم ويمجسوهم وينصروهم ويهودوهم. فنحن أحرى بأن نتزوج الزواج الشرعي وأن نحرص على حصول الولد، وأن يكون هذا الولد في طاعة الله مستقيم على دينه موحدا له مكتفيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله أخانا الشيخ أبا عمرو خيرا على هذه المقدمة المذكرة بنعمة الله عز وجل على عباده. فإن كثيرا من الناس الزواج عندهم من العادات عند المؤمنين والكفار وعند الأبرار والفجار، إلا من جمع زيادة على ذلك النية الصالحة وهم أهل الاستقامة، إذ أنهم يتزوجون لإحصان أنفسهم ولتكثير سوادهم ولما فيه من المنافع من المودة والرحمة والسكنة وغير ذلك. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يعف شباب المسلمين وشابات المسلمين أينما كانوا. والنصيحة لنا جميعا أن يسعى الإنسان في التعاون مع ولده أو ابنته أو من يليه في هذا الأمر العظيم، الأمر الذي خلق الله عز وجل آدم وخلق له زوجة لحكم بليغة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، إن من أعظم أسباب الرغبة في الزواج هو قضاء الوطر، إلا أنها تلتحق به مصالح عظيمة، كما سمعنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والاستطاعة قد تكون استطاعة المال والبدن وقد تكون بأحدهما، فلا يترك الزواج ويرغب عنه إلا عاجز. عاجز الذي يرغب عن الزواج هذه النعمة العظيمة عاجز، إما لعجز مالي نسأل الله أن يفتح عليه، وإما لعجز بدني فنسأل الله عز وجل أن يعافيه. حتى الشباب الذين يرغبون في الزواج أو يرغبون عنه هذه الأيام، مع أنه شاب لديه القدرة الجسدية وربما المالية، لكن للتأثر بالعادات الغربية أو كذلك بالتأثر بأهل الدنيا لا بد من المستقبل ولا بد من كذا، هؤلاء عندهم عدم قدرة، عندهم مرض، مرض حب الدنيا، مرض تقليد الكفار، مرض تقليد الشباب المايع. وإلا فإن عبد الله بن عمرو تزوج وعمره 11، وابن عباس وابن عمر ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك الزواج إلا عاجز، وإلا ينبغي أن يبادر له. ما تنفق على امرأتك صدقة، ما تنفق على أبنائك صدقة، تعف نفسك صدقة، بل وفي بضعك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا مقصد عظيم، تنبل معه الطباع وتتحسن معه الأخلاق، ويبدأ الإنسان في الشعور بالمسؤولية قبل الزواج، يشعر أنه يعني يرى نفسه في وادي آخر ربما يتيه، ولا ينظر إلى أب ولا إلى أم ولا إلى عمل ولا إلى مصلحة دينية ولا دنيوية إلا من رحم الله. وبعد الزواج يشعر أنه تحمل مسؤولية، يشعر بمعنى الأبوة وبمعنى الأمومة وبمعنى البنوة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا من مقاصد الزواج. كنت واحدا في الاستقامة، لو هدى الله أبناءك صاروا مجموعة على السنة، يذكرون أن من أسباب المتعة عند الإيرانيين ومن أسباب كذلك فشو الزنا عند الغربيين هو الحرص على حصول النسل، لأن كثير من الزواج الشرعي أصبحوا لا يحصلون منه على نسل، لا سيما عند الغرب حينما قننوا بالولد أو بالولدين أو حين اعتادوا هذا، لذلك يأخذون أولاد الزنا ويعلموهم ويربوهم ويمجسوهم وينصروهم ويهودوهم. فنحن أحرى بأن نتزوج الزواج الشرعي، وأن نحرص على حصول الولد، وأن يكون هذا الولد في طاعة الله مستقيم على دينه موحدا له مقتفيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمر، فهذا أمر ينبغي أن يتفضل له، ولا يتأخر الإنسان في زواج نفسه أو في زواج من يليه إلا لعجز يحصل عليه، فإنه في ذلك معذور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منه الباء فليتزوج، فإن لم يستطع عليه الصوم. هذا إذا كان العجز ماليا، أما إذا كان العجز غير ذلك فله الدواء إن كان يتداوى. وانظروا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف ينصح عبد الله بن مسعود، مع أن عبد الله مزوج من زمن، ومع ذلك يقول: يا أبا عبد الرحمن، هل لك في جارية تذكرك بأيام الشباب؟ قال: أما قد قلت ما قلت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنما غض البصر وأحسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. سبحان الله، إذا كنت تؤجر على ما تطعم امرأتك، كيف بأبنائك؟ كيف بأخالك؟ كيف بكل من يليك؟ فهذه كما أنها من المباحات، إلا أنها من القربات العظيمات التي يرتفع بها الإنسان درجات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على نفسه، ثم دينار ينفقه على أبنائه، ثم دينار ينفقه على صاحبه في سبيل الله. الحديث معنا، فأمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وأكثر هذه الأمة نساء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: واختار الله عز وجل لأنبيائه وأصفيائه هذا الأمر، حتى أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، على 100 امرأة كل واحدة تأتي برجل يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي، فلم تأتي أحد منهن إلا واحدة بنصف ولد. الشاهد أنه كان مزوجاً بعدة من النساء وكان حريصاً على الولد، وهكذا ليكن الإنسان راغباً فيما أنعم الله عز وجل به عليه. فإن عجزت يا أخي قل يا الله، هذا أيضاً من البركات العظيمة التي تؤجر عليها، أنك تلجأ إلى الله في زواج نفسك وإعفاف من يليك، فتؤجر على الدعاء، وربما يأتي الفرج بعد الشدة، فإن الله عز وجل لطيف بعباده. بارك الله فيكم. والزواجات ينبغي أن يطبق فيها الشرع كما يطبق في غيرها من الأمور، لأن كثيرا من الناس خالفوا في هذا الباب، تجد الاختلاط، تجد الأغاني، تجد تصوير ذوات الأرواح، تجد السفور والتبرج، تجد الإسراف، تجد ما لا يحمد وما هو معلوم. لكن زواجات أهل السنة بحمد الله بعيدة عن هذا، بعيدة عن الإسراف، بعيدة عن الاختلاط، كل البعد وهذا من فضل الله علينا، بعيدة عن التبرج والتكشف، بعيدة عن الأغاني. وينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة ونحارب كل فتنة يراد أن يدخل بها في أعراسنا وفيما هو من شأننا، لأن الشيطان حريص على نواة الإنسان. والبركة إنما هي في الطاعة، البركة في الزواج، والبركة في الأبناء، والبركة في الأرزاق، والبركة في أي شيء إنما تكون مع الطاعة، وإلا فإن الشيء لا بركة فيه إذا كان سبباً لعذابك أو سبب لفتنتك أو سبب لإضلالك. فينبغي أن تصان أعراس أهل السنة عن كل ما يخالف الكتاب والسنة حتى يقع فيها البركة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمتزوجين: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وقال لي ابن عوف: بارك الله لك، بارك الله لك. لأن الله عز وجل إذا بارك في الزوجة وبارك في الزوج كان منهما مبارك، فيحصل لهم بركة في الأرزاق، بركة في الأبناء، بركة في الأوقات، بركة في الخير العظيم، لا سيما الدعاء الذي ذكر: بارك الله لك، أي في زوجتك، وبارك عليك، أي بارك لها فيك، وجمع بينكما سواء في العشرة أو في المأكل أو في الملبس أو في غير ذلك مما يجتمع فيه الرجال والنساء، الرجال والأزواج، الأزواج فيما أقصد، يبارك لهم، فتقل الفتن فيما بينهم، وتقل الشرور، ويقع التعاون على البر والتقوى، ويقع البعد عن الإثم والعدوان. فالله الله عباد الله، في إحياء هذه الشعيرة على وفق ما شرع الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرم عباده المتقين المؤمنين الموحدين، فإن الله عز وجل قد أكرمهم بالذرية الصالحة وبالزوجات الصالحات، كما أخبر الله عز وجل زكريا، زكريا عليه السلام لما سأل ربه الولد فأعطاه الولد، زكريا أعطاه الله الولد وأصلح زوجه وأصلح ذريته. فهذا أمر يحمد الإنسان عليه إذا رزقه الله عز وجل، ويحمد الله عز وجل عليه أن سخره للإنسان. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، ونحمد الله الذي جمعنا وإياكم في مثل هذه الأعراس التي هي يعني من أسباب الاجتماع ومن أسباب الألفة. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، إلا لما بإجابة الدعوة من المصالح، لو لم يكن إلا أن يلتقي الأخ بأخيه والصاحب بصاحبه، وهذا بهذا، ويقع التصافح، ويقع السؤال، ويقع التواصي بالخير إلى غير ذلك. فبارك الله للعريسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك.